بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي رسائل كثيرة جدا. أبدأ بالرسالة الأولى. الأخت أم سفيان من ليبيا تقول: أمي كانت تهمل صلاتها، تصلي أحيانا وتهملها أحيانا، وبعد سنوات أصبحت تحافظ على صلاتها وتقضي مع كل وقت صلاة لمدة سنتين، وبعدها حجت بيت الله والحمد لله من 14 سنة، ومن وقتها والحمد لله محافظة على الصلوات وتكثر من النوافل، بماذا تنصحها؟ أختي أم سفيان بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالدة حفظها الله وبارك فيها، استدركت ولله الحمد ما فرطت فيه من بداية عمرها، وما تسهلت فيه من هذه الصلوات، وما تقوم به الآن هو عمل صالح وطيب، عمل صالح وطيب، تشكر عليه وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى. ولذلك أقول لها تستمر في المواظبة على الصلوات الخمس، وتحرص على النوافل، تزيد من النوافل خاصة قيام الليل، تحرص على سنن الرواتب، سنة الضحى، أربع ركعات قبل العصر بعد الأذان، أي وقت من غير أوقات النهي تجد فيه فرصة تكثر من النوافل، وذلك لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. وكونها تقضي، ما دام أنها تقول تقضي، تقولين بأنها تقضي، قد تكون أخذت فتوى أحد العلماء بالقضاء، ما عليها شيء إن شاء الله. مع أني أنا في هذا البرنامج أفتي بأن من فرط في صلوات كثيرة تركها بالكلية فإنه لا يقضي، أما إذا كانت لا هي تصلي لكن أحيانا تفوتها الصلاة وكذا، نعم تقضيها. بارك الله فيك وفيها، وقولي لها تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تتصدق، تحسن إلى أرحامها، وتسأل الله القبول. بارك الله فيك. حسام من السويد يقول: أنا أعيش وأهلي في السويد. ذكر بأن مسألة أكل اللحم الحلال، يقول: منطقتنا لا يوجد فيها لحم حلال، وإذا وجد يكون قليل ولا يكون جيد. يقول: هل لو اشترينا لحم عجل أو بقر لكن ليس ذبح حلال، هل يجوز أكله أو يوجد طريقة شرعية؟ أخوي حسام من السويد بارك الله فيك، بالنسبة لي طعام أهل الكتاب حل لنا، فالله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم الأمتين اليهود والنصارى، فأصل طعامهم حلال بالنسبة لنا، يعني ذبائحهم حلال. إذا أنت تقول لا، هم ما يذبحون الذبح المعروف، وإنما يخنقون أو يصعقون أو يقتلون مثلا قتل الحيوان، مثلا البقرة ولا الثور يقتلون قتل، لا هذا محرم ما يجوز، فالله جل وعلا حرم الميتة وحرم الموقوذة والمتردية والنطيحة، هذا كله مما حرمه الله. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز لك ويحرم عليك أنت وعائلتك أن تأكلوا اللحم اللي أنت متيقن بأنه ما ذبح على، يعني ما ذبح على الطريقة الشرعية عندنا أو على الطريقة المعروفة عندهم بإسالة الدم، هذا أصل الذبح عندهم. فأما تقول والله لا هو قتل قتلا أو صعق بالكهرباء ومات من الصعق أو غرق بالماء مثلا، ما يجوز بارك الله فيك، ويمكن لك أن تستعيض عن اللحم الحمد لله بكثير من المواد الغذائية المشتملة على البروتينات، وموجودة ولله الحمد، موجودة في الفول وموجودة في كذا، وممكن أنك تطلب من الخارج من يأتي لك باللحم، وممكن أن تشتري أنت بنفسك وتذبح الذبح الشرعي في مزرعة من المزارع مثلا وتأكل. أما أنك تقول والله أنا لا ما أدري هو جاءنا هكذا اللحم، لا، الأصل أنك تأكل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: كلوا واذكروا اسم الله عليه أنتم، فتنبه لهذا، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: أريد أن أعمل عمرة لزوجي الذي توفي، ولكن أنا لم أعتمر ولم أحج من قبل نهائيا، وفي ظروف هذه الجائحة كورونا لا يسمح لنا إلا بعمرة واحدة فقط، فهل أستطيع أن أعتمر لزوجي وأؤجل العمرة لنفسي إلى أن يرزقني إلا عمرة أخرى؟ أختي أمت الله، رحم الله زوجك وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته. أختي الفاضلة، الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان الذي لم يحج قبل لا يحج عن غيره، وأيضا الذي لم يعتمر قبل لا يعتمر عن غيره إلا بعدما يعتمر عن نفسه ويعتمر عن غيره. فإذا أتيحت لك الفرصة، والفرص الآن صعبة يا أختي أمت الله، فاعتمري عن نفسك، أسقط الواجب هذا عن نفسك، والحمد لله تستطيعين وأنت في مكة تدعين لزوجك، أيضا ممكن تطوفين طواف تهدين ثوابه لزوجك مثلا. وإذا سافرت إلى المدينة مثلا، أتيحت لك فرصة السفر إلى المدينة، ممكن تأتي بعمرة عن زوجك، يعني ترجعين إلى مكة وأنت راجعة ممكن تأتين بعمرة عن زوجك. أما تقولين الآن لا، انفعي نفسك بارك الله فيك، لأنك أنت مكلفة، فإذا توفرت لك فرصة النسك حج أو عمرة ما يجوز تعطينها لغيرك وأنت تهبينها لغيرك وأنت أصلا ما أسقطت هذا الفرض. أبو محمد من السعودية يقول: هل يسقط حق المرأة من ورث والدها بعد وفاتها، علما أن الوالد توفي قبل البنت، ولمن يكون حق هذه البنت؟ هل يأخذونه يعني بقية الورثة إخوانها وأخواتها؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبنت التي توفيت بعد والدها ولم تأخذ حصتها ونصيبها من يعني من تركة والدها، فإنه لا يسقط حقها، لا يسقط حقها، ويجب على إخوانها الآن، يجب على إخوانها الآن أن يعزلوا حصتها، يجب عليهم أن يعزلوا حصتها الآن ويتقاسمونها فيما بينهم، يعطون الوالدة وهم أيضا يكون لهم بقية. أما قضية أنه يسقط، لا ما يسقط، أخبرهم بهذا بارك الله فيك. رحمة من أبو ظبي تقول: أنا أريد أن أعطي الزكاة، عندي أختي أرملة وعندها بيت وبتأخذ إيجار، هل يجوز أن أعطيها الزكاة ولا علشان عندها أجار البيت ما يجوز إعطاؤها؟ أختي رحمة من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، والله عز وجل بين مسألة الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح ذلك أيضا وفصله، ولذلك ربنا جل وعلا بين من يستحق الزكاة، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ثمانية، الفقير من هو؟ الفقير المعدم الذي لا يجد شيء. طيب المسكين من هو؟ المسكين عنده دخل لكن ما يكفيه، عنده أجار بيت لكن هذا الأجار يأكله ويصرف على البيت، إذا جاء آخر الشهر ما عنده شيء، هذا مسكين. الغارم بحق، إنسان عليه دين بحق، هذا يسمى غارم، وغير قادر على السداد، غير قادر على السداد، هذا يعطى من الزكاة وبقية الأصناف. لكن أغلب الناس الآن يعني يهمهم الثلاث أقسام هذه. أختك الآن الأجار اللي يجيها يكفيها ولا لا؟ إذا قلت لي لا يكفيها الحمد لله، ما يجوز تعطينها من زكاة مالك، تصدقي عليها، أعطيها هبة هدية. أما الزكاة لا، تقول لي لا والله الأجار اللي يجيها ما يكفيه، تصرف على أولادها ولا يكفيها إلى آخر الشهر، إذن يجوز تعطيها من زكاة مالك بارك الله فيك. أبو حاتم من السعودية يقول: عمري 60 سنة، الحمد لله محافظ على الصلوات، معي سكر وضغط والحمد لله على كل حال، يقول: هذه الأيام ما عندي سيارة، والجامع لصلاة الجمعة يبعد عني حوالي 3 كيلو متر، أذهب إليه مشيا في الظهر مع شدة حرارة الشمس، لما أعود للمنزل أجلس باقي اليوم مريض وتعبان، وصرت أروح جمعة وأريح جمعة، هل علي شيء؟ أبو حاتم شفاك الله وعافاه وكتب الله أجرك. أخوي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجمعة طبعا من أهم الفرائض، ولذلك أعظم الصلوات فريضة صلاة الجمعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا متعجب من يعني سؤالك قضيك تذهب مشي إلى المسجد مسافة 3 كيلو. السؤال هل عندك سيارة ولا ما عندك سيارة؟ إذا قلت لي عندي سيارة وأقدر أروح في السيارة، لا ما يحل لك أنك تمشي في هذا الحر الشديد وهذه الشمس الملتهبة الحارقة. طبيعي جدا اللي ما عنده مرض يا أبو حاتم وشباب 3 كيلو في وقت صلاة الظهر يمرض، كيف حالتك أنت في هذا السن؟ أنا ما أدري، لذلك أنا أتساءل، عندك سيارة؟ العيال عندهم سيارة يوصلونك؟ عندك قدرة على أنك تصل بسيارة جيرانك وأجرة شيء؟ إذا قلت لي نعم لا ما يحل لك أنك تريح عن صلاة الجمعة. ها الأمر الثالث اللي هو السؤال، تقول الله ما عندي وما عندي قدرة، أنت معذور الحمد لله، ممكن تروح جمعة وتترك جمعة تصلي الظهر في البيت، ممكن في هذه الحالة ما دام أن ذهابك ما يكون إلا مشي في وقت شدة الحر وترجع مريض أنت معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك 3 جمع تهاونا، يعني متتالية طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليخالفن الله، نعم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبه. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت والله تقول أنا أقدر عندي سيارة والعيال عندهم سيارة وممكن أروح مع الجيران وممكن في أحد يساعدني، لا ما يحل لك، الجمعة فريضة عظيمة، تقول له والله ما عندي قدرة ولا عندي أحد ولا حولي أحد ولا أحد يرضى، أنت معذور في مثل هذه الحالة. أم علي من أبو ظبي تقول يا شيخ أنا عرفت منكم بأنه لا يجوز أن يشترى الذهب عن طريق الأونلاين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. السؤال ماذا بالنسبة لبقية المنتجات الأخرى مثل الملابس وبعض الأدوات الخاصة بالمنزل، وهل هذا لا يجوز أيضا؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشراء الذهب عن طريق الأونلاين ليس محرما بإطلاق، ليس محرما بإطلاق، وإنما يجوز الإنسان أن يشتري الذهب عن طريق الأونلاين إذا توفرت الشروط الشرعية. طيب ما هي الشروط الشرعية؟ شرط واحد وهو التقابض. التقابض على نوعين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي أنت تقومين تستلمينه بنفس مجلس العقد. التقابض الحكمي توكلين واحد، قولي له روح للمحل سواكم ولا ولدك ولا مثلا كذا في المحل، وأنت من خلال حسابك تحولين المبلغ مباشرة هو يستلم، وكلتي ما في شيء. أما اللي ذكرتيه أنت واللي أنا أشرت إليه هذا إذا تأخر، يعني الآن تدفعين تشترين وتدفعين المبلغ والذهب ما يصلك إلا بعد يومين أو يوم يومين 3، هذا صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا من مثل سواء بسواء. طبعا هذا مجموعة أحاديث. بقية الأشياء أخت الفاضلة لا يشترط فيها التقابض، حتى الألماس، حتى المجوهرات، حتى الأحجار الكريمة، حتى مثلا طبعا الثياب، الأثاث، بقية المنتجات، المسألة كلها في مسألة القبض في الذهب والفضة، في الذهب والفضة. تنبهي لهذا ونبهي غيرك بارك الله فيكم. أبو محمد عمار من الجزائر يقول أخي رحمه الله كان يتقاضى أجرة والدتي التقاعد بعد وفاتها باعتباره معاقا حركيا، وبموافقة رئيس الصندوق الوطني للتقاعد، وبعد سنة تم توقيف هذه المنحة عنه أثناء حياتي، هل أنا آثم لأني سعيد في إقناع المدير للحصول على هذه المنحة؟ وهل يجوز لي إرجاع هذا المبلغ إلى الصندوق لإبراء الذمة؟ وفي حالة رفضي ماذا أفعل؟ أخوي أبو محمد عمار بارك الله فيك وقنعك الله بما آتاك وأبعد عنك الحرام. أخي الفاضل إذا كان النظام يسمح بمثل هذا، يعني أنت ذهبت إلى مدير الصندوق وقلت له الوالدة توفيت وهذا الراتب التقاعدي أو هذا الشؤون مثلا أو هذا المبلغ سنصرفه إلى ولدها المعوق هذا أو عنده ولد معاق ورضي بهذا، أكيد مدير الصندوق ما يأذن إلا من خلال إجراءات نظامية، فإذا أذن أنت مأجور غير مأزور، أنت مأجور غير مأزور. أما إذا قالك لا النظام ما يسمح وسأخالف في هذا، لا ما يجوز، ما يجوز،
ولا يحل لا لك ولا له. الآن ترجع هذا المبلغ إلى الصندوق إن استطعت، وما استطعت تتصدق به عن الفقراء وعلى الفقراء وعلى المساكين، لكن تأكد من هذا، لأنه في الغالب أنه ما يمكن لمدير صندوق أنه يتجرأ. أنت أتيت له بشهادة وفاة الوالدة ثم يقول لك لنصرفه لغيره والنظام يمنع، ما يمكن. لكن قد يكون عنده ما يشير إلى ممكن يعني ينتقل إلى، إذا كان عندها ولد معاق مثلا أو شيء من هذا القبيل. أم عبد الرحيم من اليمن تقول عندي دجاجتان أو دجاجتين، تقول لكل دجاجة 3 أفرخ، قمت بجمع 6 الأفراخ إلى تحت دجاجة واحدة، بعد 2 يوم قامت الدجاجة بقتل 3 أفراخ الذين هم ليس حقها، هل أنا آثمة؟ أم عبد الرحيم بارك الله فيك، عموما إن شاء الله ما أنت آثمة، ما أنت آثمة، لكن مستقبلا تنتبهين لهذا. يعني الآن الدجاجة هذه قتلت فراغ غيرها لأنها استنكرتهم، هذه فطرة سبحان الله العظيم. لكن إن شاء الله ما أنت آثمة، لأنك ما قصدت يعني هذا الأمر، ما قصدت، لكن مستقبلا تنتبهين. أم عبد الله من العراق في الإمارات، هي تقول والدي ووالدتي قدموا من العراق ودخلوا بفيزا سياحية، وكان والدي مريض جاء للعلاج وتوفي هنا، والآن والدتي عندي، هل يجب عليها أن تلزم العدة وهي عندي أم تستطيع العودة إلى بيتها في العراق لأن عليها إنجاز إجراءات التقاعد ويعني القسام الشرعي؟ أختي أم عبد الله من العراق في الإمارات عائشة، أختي الفاضلة، طبعا المرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام في البيت الذي مات فيه زوجها، سواء كان بيت ملك أو أجار، سواء كان بيت ملك أو أجار. والمرأة المحادة ممنوعة من السفر، ممنوعة من السفر بإجماع العلماء. فلذلك أخت الفاضلة أبقي والدتك عندك هذه المدة، وإذا كان والله عندها مطلوبة لإنهاء وإنجاز بعض المعاملات ممكن تكتب وكالة لأحد أولادها هناك أو أحد إخوانها مثلا، وكالة شرعية ولله الحمد. لكن قول للوالدة لا تسافر حتى تنتهي من العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله وبعدين تسافر. بارك الله فيك ورحم الله والدك. أمة الرحمن من اليمن تقول أمي عندها 3 أساور وباعتهن وقالت المبلغ لي لك أنت وأختك، مع العلم أننا 6 أخوة و4 أخوات كلهم متزوجين ما عدا نحن الاثنتين، قبضناه بأيدينا، هل يحق لنا؟ مع العلم أن أبي توفي وأمي عايشة والحمد لله. أمي مصرة وبقوة أن نأخذ المبلغ، وتقول كل أعطيته نصيبه يوم تزوج، ونحن محتارين والفلوس معنا، ماذا نفعل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، والله إذا كان الوالدة تقول بأن أعطت جميع أولادها وساعدتهم ودعمتهم ووقفت معهم في الزواج، وترى بأنكم أنتن محتاجات إلى هذا المبلغ، هذا ما فيش، هذه هبة طيبة، هذه هبة طيبة. أما إذا كان لا والله هي من باب التحبب والتودد وأرادت أن تعد يعني تتقرب إليكم وتتحبب إليكم، لا، هذا يجب أن تعدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن فيما يظهر والله أعلم، ما دام أن الوالدة عايشة وقالت أنا جميع إخوانكم لما تزوجوا أنا أعطيتهم، وأنتم الآن هذا لكم إذا حصل زواج ولا شيء تستعملون في يعني التجهز للزواج، ما في بأس في مثل هذه الحالة ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله محمد عبد القادر من اليمن عدن يقول إذا سهى الإمام ولم يسجد سهوا أو عمدا أيسجد من خلفه؟ أخوي أبو محمد عبد الله، أبو عبد الله محمد عبد القادر من اليمن، بالنسبة للإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ثم تعمد ترك سجود السهو، تعمد، بطلت صلاته، لأنه بهذا يكون قد تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، فسجود السهو يقوم هذا مقام هذا الواجب. وعندنا قاعدة أن ترك واجب من واجبات الصلاة تعمدا تبطل به الصلاة. أما إذا كان سهى ونسي ما عليش. طيب أنت الآن مأموم، الإمام ما سجد للسهو، الواجب عليك تنبهه، تقول له نسيت سجود السهو، فيسجد يتذكر. أما إذا قلت له نسيت سجود السهو وقال لا أنا ما أسجد، وأنت تعلم بأن اللي ترك واجب فإنك أنت اللي تسجد للسهو وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. ياسر من سوريا في ألمانيا يقول أنا في ألمانيا، يقول زوجت ابنتي وكان الاتفاق اتفاق المهر بين 4,000 يورو مقدم و4,000 يورو مؤخرة و1,500 يورو لباس وجهاز للعروس. قمنا بتثبيت الزواج في المحكمة المدنية في ألمانيا ولم يتم ذكر المهر حسب القوانين في ألمانيا. بعد فترة من الزواج رزقت ابنتي بغلام، أراد زوجها تثبيت الزواج بالمحكمة الشرعية في سوريا، وبعد التثبيت اكتشفت أنه سجل المهر في العقد 200,000 ليرة سورية مقدمة و 200,000 ليرة سورية مؤخرة، وهذا المبلغ لا يساوي 50 يورو. قل ما يساوي 50 يورو. حدث خلاف بيني وبين صهري على هذا الموضوع على اعتبار أنه في سوريا لا يستطيعون تسجيل المهر بعملة غير العملة المحلية للدولة السورية. اتفقت بعدها أنا ووالد صهري على تعديل المهر بما يعادله بالذهب، وقد حدث ما أريد، لكن لازلنا على خلاف مع صهري بحجة أن الله شاهد على عقده وزواجه ولن ينكر مهر ابنتي. ما هي الفتوى الشرعية؟ ويعني أرفق العقد الأخ ياسر. وأيضا يسأل يقول يعني ما هو الموقف يعني أخو ياسر بارك الله فيك. أولا يعني حصل زواج وأنت مأجور إن شاء الله تزويجك ابنتك، والبنت الآن عندها ولد، وواضح بأن في إشكال بسيط عند الزوج فقط. والد الزوج رجل واضح أنه عاقل وناضج وإنسان محب لك، هذا الذي يظهر من خلال سؤالك، وقال نعدله بالذهب. الولد الآن يعني كأنه ردة فعل فيما فهمت أنا، كأنه هو الآن يعتقد بأنك أنت أسأت الظن به وأنه هو ذهب ليخدعكم وكذب في قضية المهر. فأنت يا أخي الفاضل الحل بسيط، الآن المشكلة انتهت ولله الحمد، المشكلة انتهت وأنت معك حق، أنت وبنتك معكم حق، ويجب عليه أن يلتزم ما وافق عليه في بداية العقد، 4,000 يورو مقدم، 4,000 يورو مؤخر، و1,500 جهاز ولباس، يجب عليه أن يلتزم ذلك. كون سجل هذا بهذه الطريقة لا شك أنه أخطأ، لا يجوز له أن يفسر هذا من عندي نفسه، يقول الله أنا أنت يعني ذكرت ما يساوي 50 يورو المبلغ اللي ذكره، بأي حق يفعل هذا؟ هذا حرام ولا يجوز، لكن قد يكون يعني سأله الكاتب أو شيء. عموما الآن تحتاج أن تعيد المياه إلى مجاريها، وتحتاج أن تتلطف مع صهرك وتخبره بأن الخطأ وارد، العباد يذنبون مع الله عز وجل، يخطئون في حق الله عز وجل والله يغفر، فالخطأ وارد، وحاول أن تقول له بأن هذا الخطأ أنا واثق بك، واثق في شخصك، ونعرف بأنك أنت لا تكذب ولا شيء، فأنت تحتاج، هو يحتاج منك أن تعيد يعني مسألة الثقة فيه، لأنه الآن واضح أن ذكرت لي بأن الآن كيف الموقف منه، هو يعني يقول الله شاهد وكذا، أنت فقط عن طريق والده تقول مهما كان أنت الآن زوج ابنتي، وأنت يعني دخلت في الأسرة وأنت من الأسرة الآن، وهذه في طي النسيان، وتبدأون يعني مسألة جديدة، أنت محق وبنتك محقة، ويجب عليه أن يلتزم الشرط، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولذلك يلتزم بهذا. قضية أن يسجله بمبلغ آخر هذا لا يحله، ممكن يسجله بالصرف مثلا 4,000 يورو كم تساوي بالليرة، ممكن يذكر هذا مقدم والمؤخر. عموما أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يبعد الشر عنكم، وبقي دورك أنت الآن في اتخاذ خطوة، ولا تقول والله لا أنا كيف أنا اللي أبدأ، لا ابدأ، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وهذا كله يعني يرجع في مصلحة ابنتك وأولادها. خديجة من ليبيا بارك الله فيها تقول هل صحيح أن من قرأ سورة الإخلاص 10 أو 15 مرة تعتبر ختمة؟ خديجة بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات أو 15 مرة تكون له ختمة، غير صحيح. ختمة القرآن تكون من خلال قراءة القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذه سمى ختمة القرآن. أما فضل سورة الإخلاص فهو عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، لأن القرآن مشتمل على عقيدة وإيمانيات وعلى أحكام شرعية وعلى قصص، وسورة الإخلاص سورة توحيد، سورة الإخلاص هي من سورة التوحيد العظيمة، فهي هي ثلث القرآن، اشتملت على ما جاء في ثلث القرآن من مسائل العقيدة والتوحيد. أمت الله من الشارقة تقول والدتي كبيرة في السن فاقدة الذاكرة، هل عليها صيام رمضان؟ فقدانها للذاكرة في حدود 100% أو 80%، عفوا تقول 80%. أختي أمت الله من الشارقة، بالنسبة للإنسان الذي فقد الذاكرة بمثل هذه الصور اللي ذكرت تقول 80%، هذا ما عليه صيام، وليس عليكم إطعام، لا صيام ولا إطعام، فالذي فقد ذاكرته بنسبة 80% هذا غير مكلف، بارك الله فيك. جمال الدين من كندا، بارك الله فيه. جمال طبعا يقول عندنا في كندا برنامج خاص للتوفير والتقاعد، يشترك فيه العامل شهريا بمبلغ من أجرته يوفر به خلال سنوات عمله يجده عند التقاعد أو المرض. خصيصات هذا البرنامج أن المبالغ الموفرة فيه هي مجمدة، لا يمكن للمشترك أن يتصرف فيها، تعطى له عند التقاعد أو المرض، وكل مبلغ سنوي مشترك فيه يعطى تخفيضا في الضريبة السنوية، علما كذلك بأن هذا البرنامج مسير من شركات مالية وتأمينية. سؤالي، كيف نزكي هذه المبالغ السنوية المجمدة التي غير ممكن أخذ شيء منها، وفي حالة عدم وجود مصدر مالي آخر كافي لزكاتها في عن هذه الفترة المجمدة؟ جمال الدين من كندا، بارك الله فيك ورزقك الله رزق الحلال. أخي الفاضل، من شروط صحة من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، من شروط وجوب الزكاة تمام ملك الإنسان على هذا المال، أنت ملكك لهذا المال ناقص، بمعنى أن هذا المال قد لا يصرف لك، هذا المال قد يذهب، هذا المال قد يترتب عليه شيء معين مثلا، ولذلك ما تزكي هذا المال المجمد، فإذا أعطيته بعدين قبضته هنا تستقبل فيه حول جديد سنة جديدة، وبعض العلماء يقول لا يزكي عن سنة واحدة، لأن السنة الأخيرة لما قبضها أصبح كأنه قبضها في أول السنة، فأنت بالخيار، والأفضل أن تزكي بمجرد استلامك له تزكي وبعدين تستقبل به حولا جديدا، بارك الله فيك. روان من السويد تقول يعني تقول ما حكم ما هي الطريقة الصحيحة للتوبة؟ أختي روان من السويد، بارك الله فيك، بالنسبة للتوبة هي من أعظم مقامات العبودية، والله عز وجل من أسمائه التواب، والتوبة هي لمن وقع في الذنب والخطيئة، والذنب والخطيئة إما يكون بترك واجب وإما يكون بفعل محرم، والتوبة الصحيحة تكون أولا بالإخلاص لله، بمعنى أن يكون الإنسان في توبته مخلصا لله عز وجل، لا يتوب لأجل مصلحة دنيوية أو منفعة ذاتية، ها، وإنما يتوب لله عز وجل، الإخلاص. الثاني الإقلاع عن الذنب، أن يقلع الإنسان عن الذنب. الثالث الندم على هذا على فعل هذا الذنب، والندم توبة. الرابع العزم على عدم العودة إليه، وذلك باستعمال الوسائل والأسباب الشرعية والطبيعية في الابتعاد عن الذنب. وإذا كان الخطأ مع مخلوق ففيه الأربعة وتزيدين خامس، وهو رد الحق إلى أصحابه. والحقوق نوعان، معنوية وحسية أو مادية، معنوية بالاعتذار منهم، المادية برد الحقوق إلى أصحابها. إذا والله صعب الأمر بالنسبة لما يتعلق بحق المخلوق، كأن تقولين والله أنا إن أخبرته بما يعني تكلمت في عرضه أو شيء ربما يكون هذا سبب من أسباب إيغار صدره علي زيادة، تتركين هذا، تقول اللهم اغفر لي ولأختي، اللهم اغفر لي ولأخي. بالنسبة للأشياء المادية تردينها، إذا كان مال أو عين تقول والله ما عندي قدرة غير مستطيعة، ما عليك شيء حتى تستطيعين، حتى تستطيعين. وإذا أخلصت النية وأصلحت الطوية وعلم الله عز وجل صدق توبتك يسر لك الأسباب بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ابتسام من كندا بارك الله فيها تقول: أنا أخذ أدوية كثيرة جدا من 10 سنوات، وبسبب حالة الصحية أخذ الدواء 7 مرات في اليوم. تقول يعني مرات تروح علي صلاة القيام وأزعل كثيرا لأن راحت علي، وصرت أظل سهرانة طوال الليل كرمال أصلي، زعل علي جوزي وأولادي زعلوا علي لأن صحتي شوي غير جيدة، يقولون لي نامي، يعني إلى آخر. تقول يعني ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة ابتسام من كندا بارك الله فيك وبارك الله في عمرك، وهنيئا لك هذا النشاط في الخير والرغبة في الصلاة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. لكن يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ربنا جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. أكمل ولا بعد ولا خلاص؟ آيات كثيرة. ما تقرأين القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ، إذا أمرتكم يعني الأوامر بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب قيام الليل ما حكمه؟ سنة وليست بفريضة. أنت واضح عندك يعني محبة لقيام الليل، تأنسين يعني بمناجات الله عز وجل، وهذه نعمة. لكن إذا كنت مريضة كيف الآن تصلين؟ ما يمكن أن تصلي الصلاة اللي فعلا تشعرين بلذتها، لأنك تعانين وسهرانة وشيء من هذا القبيل. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، عندك الآن ممكن تصلين أول الليل بعد ما تصلين العشاء، تصلين قيام الليل وتصلين الوتر وبعدين تنامين. إذا أخذت والله قسط من الراحة وشعرت بنشاط وقمت من الليل، صلي ما شئت، ويكفيك الوتر الأول، يكفيك الوتر الأول، وبهذا الحمد لله تكونين قد أرضيت ربك جل وعلا، وأيضا أقنعت زوجك وأولادك اللي خايفين عليك. أنت تأخذين أدوية خطيرة يعني، ولذلك يعني تكونين تعيشين وأيضا يطمئنون عليك، يطمئنون عليك. وممكن يا أخت الفاضلة إذا فات قيام الليل صلينا من النهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن حزبه ثم صلاه ما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر كتب الله له قيام ليلة. يعني أنت تصلي من الليل، نمتي بسبب الأدوية، استيقظتي صليت الفجر، يعني وقت صلاة الضحى إلى هذا الوقت إلى أذان الظهر، هذا إذا صليتي قضيتي فيه الوتر السابق، قضيتي فيه قيام الليل، لأنك ما تصلين وتر في النهار، تصلين شفع، كما تصلين 11 ركعة تصلين 12 ركعة كأنك قمت الليل، ولله الحمد والمن. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: عندي ولد عليه ديون أقساط للبنوك وعليه إيجار بيت، ولديه أسرة وفقير، فهل يجوز لي تسديد إيجار بيته من زكاتي؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لابنك إذا كان والله يعني عليه ديون بحق، يعني أخذ من البنوك لأنه محتاج، بمعنى دخل في معاملة شرعية وليست ربوية، انتبه، معاملة شرعية وليست ربوية، وعليه إيجارات وعليه كذا، أصبح غارم في يعني في مثل هذه الصورة والحالة، العلماء قالوا يجوز للأصل الذي هو الوالد أو الوالدة يعطون الولد كونه غارما، ما دام أنه أصبح الآن غارم ممكن تعطيه بارك الله فيك من زكاة مالك، ولو سددت عنه طيب، بس بشرط تخبره، تقول: أنا بسدد عنك من زكاة مالي. بعض الأقساط مثلا اللي عليه من البنك المصرف، بعض الأجارات مثلا تقول له الأجار هذا، لكن تنبهه على أن هذا ليس يعني ستكون عادة مستمرة، لا تنبهه، تقول: أنا بحاول أساعد قدر المستطاع، ابتعد عن الدين، لا تأخذ قرض، نبهه على هذه المسائل، وحذر من مسألة الدخول في الديون والقروض، وقل له: أنا سأساعدك هذه الفترة من زكاة مالي، خبره من زكاة مالك حتى ينتبه، وقل له: بعد ذلك سأتخلى عنك، لأنك لابد أنك أنت تعمل وتشتغل وتحذر من الدخول في القول. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أغلب الشباب يا أبو محمد الله يصلحنا وياهم ويهدينا وياهم يأخذون قروض وكذا على أشياء من الكماليات من التحسينيات، يعني أشياء ما لها ما تجعل الإنسان يذل نفسه علشان يأخذ هذا الشيء أبدا. الضروريات الحاجيات ممكن، لكن والله يغير سيارته ولا يغير جواله ولا يعني شيء من هذا القبيل، يروح يقترض ويدخل في معاملات حتى لو شرعية، حتى لو مرابحة شرعية، ما يليق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل المسلم نفسه، وقال يا رسول الله وكيف ذلك؟ ذكر الدين. الدين مثل ما في الحكمة هم بالليل وذل بالنهار، فنبه لهذا. لكن عموما تعطيه من زكاة مالك. أبو عنتر من أمريكا يقول أنا كنت أصلي وأصوم، بعد ذلك ضعت في الحياة الدنيا، لم أعد أصوم ولا أصلي، لكن بعد فترة رجعت للصيام والصلاة، لكن للأسف توقفت تماما عن الصيام والصلاة، أستغفر الله. لقد يعني دخلت في الكفر والعياذ بالله، وأنكرت بعض الأمور، أستغفر الله العظيم مرة أخرى، رجعت شربت الخمر، لعبت القمار، فعلت الفواحش، وبعدين رأيت رؤية في المنام أني لا أريد أن أذكرها، يقول انتهت في موعد صلاة الفجر، قمت كل يعني إذا قال توضأت وتبت إلى الله وصليت ركعتين، صليت الفجر الحمد لله، من هذه النقطة لم أقطع الصلاة. سمعت في من برنامج الفتاوى أن الصلاة والصيام اللي فاتتني غير مطلوبة مني إلى آخر ما ذكر. طبعا يقول يعني يذكر يقول الآن هل أقوم بقضاء ما مضى؟ ماذا علي الآن؟ أبو عنتر بارك الله فيك ورضي الله عنك، والحمد لله الذي وفقك وهداك، والحمد لله الذي فسح في أجلك وعمرك حتى تعود إلى الله وترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من نعم الله. يعني تخيل يا أبا عنتر لو أن الله عز وجل قبض روحك في مثل هذه الحالة، حالة الكفر. وذكرت طبعا أنا ما أحببت أن يعني أؤذي سمع إخواني وأخواتي اللي شاهدوني، ذكر أبو عنتر شيء يعني فظيع من الكفر والعياذ بالله، لكن الحمد لله الله هداه، والله عز وجل أراه رؤية في المنام واستيقظ على صلاة الفجر، سبحان الله العظيم، وهذه نعمة من نعم الله. وقد يكون عند الأخ أبو عنتر نية طيبة أو عمل صالح أو خدم إنسان في يوم الأيام فقبل الله منه هذا ولذلك تاب الله عليه، فهذه نعمة من نعم الله. أنت يا أبو عنتر هذا الماضي الأسود، هذا التاريخ الفظيع اللي مريت فيه، أقفله وأغلقه واتركه، استقبل حياتك واضب على الصلوات الخمس، واضب على صيام رمضان، أدي زكاة مالك، بر والديك، إذا استطعت الحج إلى بيت الله الحرام لا تتردد، حاول أن يكون لك خبيئة بينك وبين الله عز وجل، عمل صالح ما يطلع عليه أحد لا قريب ولا بعيد، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، التزم القرآن حفظا وتلاوة، حاول قدر المستطاع أن يكون لك عمل متعدي نفعه، بمعنى تساعد إنسان، تكفل يتيم، تكفل أرملة، يعني تساعد أرملة وشيء من هذا القبيل، احرص على أن يكون لك حسنة عظيمة، فإن هذا كله بإذن الله سبب من أسباب مغفرة ما سبق وكان مما سلف من مما صدر منك، وأبشر بخير. فالله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر، وإني لغفار، شوف صيغة مبالغة، يعني أغفر جميع الذنوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، التزم، قال آمنت بالله واستقام، فأبشر بخير. أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يمن عليك بالعمل الصالح والعلم النافع، لأن العلم أيضا سبب من أسباب الثبات. بارك الله فيك يا أبا عنتر. ريما خليفة من السعودية تقول أنا انتقلت للعيش في دولة أخرى، للعيش في دولة أخرى، هذه الدولة تمنع غطاء الوجه، فقط حجاب الرأس مسموح، وأنا مجبورة على العيش في تلك الدولة، هل يجوز لي كشف الوجه؟ أختي ريما خليفة من السعودية تقول أنت انتقلتي طبعا يعني إلى بلد آخر، وما دام أن الوضع كما ذكرتي بأنه ما يسمح بتغطية الوجه والمرأة تعاقب على ذلك أو مثلا تؤذى، فأنت ولله الحمد يعني معذورة في مثل هذه الحالة. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، طبعا هذا بناء على كلامك، بناء على كلامك. أنا أعرف بلاد غير مسلمة يتنقب كثير من النساء فيها، ما عندهم مشكلة. فبناء على كلامك تقول ممنوع وتؤذى المرأة ولا يسمح لها، فأنت طبعا الآن إذا اضطريت للخروج إلى السوق إلى المستشفى تكشفين وتقللين من الخروج، قليل من الخروج. ويعني هذه المسألة فيها خلاف، طبعا ما فيها إجماع، مسألة تغطية الوجه فيها خلاف، فيها خلاف، وإن كان الراجح التغطية، لكن مثل هذه الحالات نعم، يعني على مثل حالتك الخاصة هذه تنزل ما دام فيه منع في أذية وأنت مضطرة للعيش في هذه البلدة اللي سافرتي إليها. أم عبد الرحمن من عجمان تقول بالنسبة للشعر الذي تحت الحاجب هل يجوز إزالته بالموس؟ أختي أم عبد الرحمن من عجمان، بالنسبة للحاجبين هما الشعر الذي على الذي فوق العينين، هذا يسمى الحاجب، هذا شعر الحاجب. بالنسبة للشعر اللي على الجبهة، بالنسبة للشعر اللي بين الحاجبين، بالنسبة للشعر اللي أسفل الحاجب يعني ليس من الحاجب وإنما تقريبا على الجفن، يجوز إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة التي لا تضر، بالموس، بالنتف، بالحلق، بالليزر، بالنورة، بأي شيء يجوز ما دام أنه ليس من الحاجب، لأن المنع في الحاجبين، والحاجبان هما الشعر المعروف، يعني أعتقد لو جينا نعرفه جهلناه، هذا معروف شعر الحاجبين. شعر على الجبهة ما يسمى من الحاجبين، الشعر اللي بين الحاجبين الراجح من أقوال أهل العلم أنه هذا ليس من الحاجب، الراجح اللي تحت نازل على الجفن هذا ليس من الحاجبين، يجوز لك أن تزيليه. أم عبد الله من أبو ظبي تقول والدتي عندها جرح في أصبع رجلها، أصبع الرجل، بسبب مرض السكري، أثناء الوضوء لما تدخل الماء يسبب لها التهاب إذا ما جففته جيدا، وهي كبيرة في السن ما تقدر تشوف أو تصل للجرح، فنحن نقول امسحي بالماء. فهل ما تسمع يعني ما تسمع؟ نعم. طيب تقولي تتابع البرنامج. أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها. أخت الفاضلة، إذا كانت الوالدة عندها جرح في الرجل وهي أثناء الوضوء يعني تحتاج أن تنشف مباشرة، فالمسألة سهلة أصلا، يعني بالنسبة للتنشيف مباح بعد الوضوء، بعد الوضوء. فإذا كانت الوالدة الآن بمجرد تغسل رجل اليمنى ثم اليسرى وتنشف مباشرة ما في شيء، وضوء صحيح ولله الحمد، لأنك ذكرتي أنت بأنها إذا ما جففته جيدا، فهي تجفف رجله، تضعون لها منديل، تضعون لها منشفة، شيء ها عندها، فمجرد أن تنتم الوضوء تنشف قدميها. ولو مثلا اضطرت إلى أن تنشف القدم الأولى هذا مسألة خلافية بين العلماء، ولكن إذا احتاجت إلى ذلك بعد ما تغسل رجلها اليمنى تنشفها إذا مضطرة، لأن وجود الماء سبب لها ضرر ما في بأس، لأن مسألة خلافية، والأفضل أن بعد ما تنتهي من الرجل الثاني. أما المسح لا، ولكن أختي أم عبد الله ممكن للوالدة الله يحفظها أنها تلبس الجوارب وتمسح عليها، يعني مثلا تتوضأ لصلاة الفجر زين وتنشف رجلها مباشرة، تنشف بالمناديل، تنشيف مثلا بالسشوار، تنشيف بأي شيء يعني يزيل الرطوبة عن الجرح، ثم تلبس الجورب، تلبس الجورب وتمسح ولله الحمد على الجورب مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، وبهالطريقة هذه تستعملها حتى لو كان الجورب خفيف من الجوارب العادية هذه. فقولي لهذا الكلام بارك الله فيك. عليا من الشارقة تقول أخي عمره 31 سنة عانى في العام الماضي من توقف في القلب بعد عملية الإنعاش، أثر هذا التوقف على مخه بحيث لم يكن يستوعب إلا القليل من الأمور، مر عليه رمضان هو على ذلك الحال، بالطبع لم يصم، اليوم ولله الحمد يستوعب قريبا كل شيء رغم أنه لا يزال في المستشفى ويتلقى طعامه وشرابه بين أنبوب تغذية والقليل من فمه. تسأل تقول يعني إن وجب علينا دفع أي كفارة عن أخي لعدم قدرتي عن صيام رمضان العام الفائت، ماذا عن رمضان القادم مثلا. أختي عالية بارك الله فيك وشفى الله أخوك وعافاه أو أخاك وعافاه. بالنسبة لي يعني كون الأخ دخل في غيبوبة كاملة هذا غير مكلف، مر عليه صلاة صلوات والصيام غير مكلف ما دام دخل في غيبوبة، يعني أنت توقف القلب، تمت عملية إنعاش، الحمد لله كتب الله له حياة، وبعدين أثر الغيبوبة أثرت على المخ أصبح في غيبوبة مدة طويلة، ومرت عليه صلوات ومر عليه رمضان وما صام، ما عليه شيء، لا صيام ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، ولا يقضي حتى الصلوات، ما يقضي الصلوات لأنها مدة طويلة. يستقبل إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله رمضان يصير بصحة وعافية ويصوم صوم طبيعي. تقول والله إذا كان احتمال أنه ما يقدر يصوم تطعمون عنه في السنة القادمة. فاطمة من السعودية بارك الله فيها، طبعا فاطمة ذكرت يعني قصة طويلة مع يعني زوجها، ويعني كيف أذته وكيف أذاها وشيء من هذا القبيل. فاطمة، طبعا أنا أشترط يا أخواني وأخواتي أن يكون السؤال مختصر. أنت فاطمة الله يرضى عليك جبتي يعني قصة طويلة، عموما أختي الفاضلة حاولي أن تصلحي ما بينك وبين زوجك، حاولي أن تطلبي منه العفو والسماح عما صدر منك من الممارسات اللي ذكرتها. طبعا ما أقدر أقولها يعني مثلا قضية الرفس وقضية كذا وكذا. زوجك أيضا مطالب أنه يعتذر لك ما صدر منه من خيانات، ما صدر منه من أذية، ما صدر ودعواه بأن مسحور، هذه دعوة قد يكون صادق قد يكون غير صادق، لكن عموما أختي الفاضل أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. أقيمي حقوق زوجك كاملة، أقيمي حقوق زوجك كاملة، ولا تعصي الله بزوجك. كثير من النساء يعصون الله من خلال يعني عدم الاهتمام بالزوج، عدم أداء حق الزوج. يعني بعض النساء ما عندها مشكلة تخرج ولا يدري عنها زوج، ويوجد من النساء من تسافر ها وزوجها ما يدري عنها إلا بعد ما وصلت إلى بلد آخر، هكذا تقول مالك حق علي وليس لك علي أمر. هذه معصية عظيمة وذنب كبير، نسأل الله العافية والسلام. فبعض النساء تعتقد بأن هذا غير معصية، لا معصية. كثير من الزوجات يعصون الله من خلال الزوج، كثير من الأزواج يعصون الله من خلال الزوج. كيف ذلك؟ بالتفريط بالحقوق والواجبات، عدم القيام بالحقوق والواجبات. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك أقيمي، وبعدين إذا أخطأ زوجك في حقك لا تعاملين بنفس الخطأ، لأن ما يمكن للحياة أن تستمر إذا كل واحد ينتقم من الثاني وكل واحد يترك حق الثاني. ولذلك اسأل الله حقك وأدي حقك حقه الذي عليك، وإن شاء الله يبارك الله عز وجل لك في العمر والمال والعيال. أم عابد من اليمن تقول هل يجوز للمرأة لبس البنطال والفنيلة والرقص في مناسبات الزفاف أمام النساء، ومن يرتكب مثل هذا الشيء ماذا يجب عليه؟ أختي أم عابد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمرأة يعني بين النساء إذا كانت لابسة اللباس الذي يلبسه النساء، اللباس العادي اللي يلبسونه النساء، وفي حفلة مثلا معروفة وأدت مثلا شيء من الأمور الشعبية اللي ما فيها يعني شيء يخل بالمروءة أو يخل بالعرض والشرف مثلا، ما فيها شيء يعني بين النساء، يضربنا بالدف مثلا مناسبة زواج مثلا في الأعياد في الدف، يعني في رقصات شعبية محترمة محتشمة. أما يعني تأتي برقصات مستوردة وتظهر مفاتنها وأمام النساء، حتى لو كان أمام النساء هذا ما يصرح هذا، تلبس البنطال الضيق ومثلا تظهر بعض المفاتن، لا ما يليق. في رقصات شعبية محترمة محتشمة معروفة في مناطقنا ولله الحمد بين النساء في حدود النساء، أما تستورد شيء من مجتمعات وبيئات ما تناسبنا وتأتي بلباس غير محتشم، لا هذا ما يليق. أم وتين من اليمن تقول أنا شعري شيب من أنا صغيرة، هل يجوز لي أن أصبغ بالسواد؟ أم وتين بارك الله فيك، طبعا هذه مسألة خلافية بالنسبة للمرأة هل تصبغ بالسواد أم لا، فيها أقوال، لكن الاحتياط تصبغين بالكتم، تصبغين ب يعني في صبغ قريب من السواد حتى تخرجين من الخلاف، وهو إذا رآه الإنسان يعني قال بأن هذا مثل الأسود إلا إذا دقق فيه. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة خروجا من الخلاف أنك يعني تصبغين بالكتم. بارك الله فيك. أم حسين من اليمن أيضا تقول طهرت أنا بعد منتصف الليل من الدورة، هل علي أن أصلي العشاء؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، الجواب نعم، إذا طهرت بعد منتصف الليل فإن صلاة العشاء واجبة عليك، صلاة العشاء واجبة عليك. بارك الله فيك، تصلين العشاء. وهذا الذي يذكره العلماء ما يتعلق بوقت الاختيار ووقت الضرورة، قالوا وقت الضرورة يكون بعد منتصف الليل، هذا للمرأة التي تطهر، للناس الذي تذكر، للنائم الذي استيقظ، للمسافر الذي أقام مثلا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. سمية من أسبانيا تقول أنا فتاة تقدم لي شاب لخطبتي وهو رجل مسلم متدين صالح ذو خلق ودين كما يرون عنه، لكن لا يعرف قراءة اللغة العربية بحكم أنه ولد في أوروبا وعاش ودرس فيها، فكيف له أن يقرأ القرآن إذا كان لا يعرف قراءة العربية؟ هذا الشيء جعل لي أتردد هل أقبله أم لا، هل يحق لي أن أرفضه لهذا السبب؟ أختي سمية من أسبانيا، من حيث الأحقية، من حيث يعني الحق، لك الحق، أنت الآن تملكين نفسك، أنت ما أعطيت الموافق ولا ترتكبي الذنب ولا إثم، أنت تقول أنا غير مقتنعة بهذا الإنسان، ما عندك مشكلة أبدا وليس فيه ذنب ولا خطيئة، لكن الأفضل أنك تتاجرين مع الله في هذا الزوج. كيف؟ تعلمينها القرآن، تعلمينها اللغة العربية، ما دام الله عز وجل من عليك والحمد لله عندك اللغة العربية وعندك القرآن، فرصة لك أن تكسبي أجر في هذا المخلوق، في هذا الإنسان، تتزوجينه وتعلمينها اللغة العربية وتعلمينها القرآن وتعلمينها الأحكام الشرعية، ويكون لك أجر عظيم، أجر عظيم وثواب كبير. فانتبهي لهذا. تقولي والله لا أنا غير راغبة، أنت حرة، أنت تملكين نفسك الآن ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من سوريا يقول أنا بحار أعمل على السفن التجارية وأنا دائم متنقل بين المدن، سؤالي هل يجوز أقصر الصلاة ما دمت على الباخرة حتى وإن زاد مكوثي في هذه المدينة أكثر من 3 أيام؟ أخوي أبو عبد الرحمن من سوريا، الجواب نعم، ما دام أنك على ظهر السفينة وتتنقل هنا وهنا وتسافر طبعا، ففي حال يعني كون السفينة أبحرت من الميناء اللي في مدينتك وغادرت المكان، خلاص أنت مسافر، تترخص برخص السفر. وحتى لو كانت المدينة اللي أنت سافرت إليها تقيم فيها أكثر من 3 أيام، في القول الراجح من أقوال أهل العلم تبدأ تقصر 3 أيام، 4، 5، 6، أسبوع، أسبوعين، تقصر وتجمع ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول أنا عندي صديقان يقيمان في فرنسا والآن يريدان الزواج من فرنسيات، الأول أسلمت الفتاة التي يريد الزواج منها لكن والدها توفي وأمها غير مسلمة، كيف يصنع في مثل هذه الحالة وكيف يتزوج؟ والثاني الفتاة التي يريد الزواج منها ما زالت لم تسلم لكنها تؤمن بالله ووالديها أحياء كذلك، يريد أن يعرف كيف يصنع لعقد قرانه. أخوي الفاضل أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للحالة الأولى يذهب إلى المركز الإسلامي الموجود في فرنسا أو في المدينة التي هو فيها، ويقوم رئيس المركز أو مدير المركز أو إمام المسجد مقام الولي، مقام الولي، لأن الأولى لا ليس لها ولي، فيقوم مقام الولي فيتزوج بشكل طبيعي في المركز الإسلامي. الثانية كذلك، لكن إذا كان والدها مصر عن أنه الذي يتولى تزويجها يزوجها وبعدين يجدد العقد في المركز الإسلامي. بارك الله فيك. عبد الله من بريطانيا يقول أنا يمني أعيش في بريطانيا متزوج وعندي طفلين، أعيش مع والدتي لكن عندما أكون سعيد بالأطفال والزوجة أمي تكرهني وتبدأ الجدال وتسبب مشكلة، لكن عندما أحزن هي معجبة بي. عبد الله بارك الله فيك من بريطانيا، والله حالتك صعبة، أسأل الله تعالى أن يعينك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدر الوالدة. واضح بأن الوالدة عندها غيرة، يمكن أنت غالي عندها ويعني متعلقة فيك، وتعتقد بأن هذه الزوجة اللي تزوجتها خطفتك منها وتعاملك بمثل هذه الطريقة. وطبعا حالة صعبة. عبد الله يقول إذا حزنت تفرح الوالدة، وهذا غريب، وإذا يعني انبسطت يقول تكرهني وتبدأ كذا. واضح أن الغيرة اللي عند الوالدة شديدة جدا. أخوي الفاضل، أولا لازم تتفهم حالة الوالدة النفسية، فهي تعتقد، وهذا لست الوحيد في هذا العالم بالمناسبة، كثير يعانون من هذا الشيء. فالوالدة اللي ربتك واعتنت فيك وكذا شعرت بأن هناك امرأة أخرى بدأت تأخذك عنها وتغرد بك بعيدا عنها، وهذا طبعا هذه سنة الحياة. وأنا لا أقول بأن الوالدة مصيبة، لا، مخطئة، هذه سنة الحياة. يعني نفسها هي لما والدة زوجها اللي هي جدتك فعلت معها الفعل هذا؟ ما فعلت أعتقد، ولو فعلت مخطئة أيضا. فأنت لما تتفهم حالة الوالدة تستطيع أنك تتعامل تعامل سليم وصحيح. والأمر الثاني، حاول أن تغرق الوالدة بحنانك، حاول أن تغرق الوالدة بوجودك عندها والسؤال عنها وكذا. بين لها بأن أحب إنسان في هذا يعني في الحاضر إليها هي إليك أحب إنسان، وحاول أن تسمعها مثل هذا الأمر. هذه خفف من وطأة الغيرة الشديدة الملتهبة عندها. ويعني إذا كانت الوالدة مثلا يعني مستعدة للزواج، اسعى في زواجها، لا تتردد ولا تستغرب هذا الكلام. هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، سنة الحياة، لأن الوالدة عندها فراغ كبير. فإذا كانت الوالدة زوجها توفي عنها أو منفصلة عنه مثلا، زوجها، ما في بأس. والله تقول لا، الوالدة كبيرة في السن وما تصلح للزواج وكذا، مثل ما ذكر، اصبر عليها، تحملها، أفهم زوجتك وأولادك هذه المسألة، وللوالدة من شدة محبتها لي تغار علي كما تغار الضرة من ضرتها على زوجي، فأفهمهم بإذن الله الأمور إلى خير. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا. أكرر سؤال واحد يكون مختصر، ذكر الاسم أو الكنية، ولا أقبل أي أسئلة فيها صوتيات أو فيديو، إنما يكون السؤال مكتوب مع الاختصار. وأيضا الصبر علينا، لأن الآن عندنا ما يزيد على يعني ما أريد أن نذكر الرقم، آلاف الأسئلة، فأصبروا علينا بارك الله فيكم، إن شاء الله تباعا نجيب على الأسئلة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.